السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد مصر والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد بين صفوف المؤمنين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم انزع الغل والحسد والحقد من قلوبنا أجمعين. اللهم انزع الغل والحسد والحقد من قلوبنا أجمعين. اللهم اجعلنا من الصالحين الصادقين المخلصين. اللهم آمين. في الحقيقة أنا أتكلم وأنا يعني نفسي فيها أشياء، الله المستعان. فأنا منذ قليل أقول لأحد إخواني، أنا لم أعد أضحك أو أبتسم إلا من خلال ولدي الأصغر، آخر ولد عندي سفيان هو الوحيد، أسأل الله أن يبارك في أبنائنا أجمعين، هو الوحيد الذي يجعلني أبتسم أو أضحك من قلبي في هذه الأيام، لما أراه من حال الأمة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجاء من إخواني جميعا يعني إن إحنا نبلع أو نبتلع لبعضنا الأخطاء، يعني النفس الحار الذي رأيته قبل أن أبدأ أرجو من الله أن يذهب من بيننا، من الأخ نادر ومن الأخ جلال، أسأل الله أن يحفظهم أجمعين. أقول يا إخواني ويا أخواتي، كان بعض السلف يقول: سامح أخاك إذا غلط، إذا خلط منه الإساءة بالغلط، من ذا الذي ما رام قط، ومن له الحسنى فقط. سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط، من ذا الذي ما رام قط، ومن له الحسنى فقط. يا إخوان ربنا يحفظكم. قال ربنا عز وجل: محمد رسول الله. قال ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيجب أن يكون أتباع هؤلاء الصحابة رحماء بينهم. وقال ربنا في صفة المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وكان الصحابة يقول أحدهم لأخيه يا أنا، يقول أحدهم لأخيه يا أنا، يعني أنت تنادي نفسك إذا ناديت أخاك، تكلم نفسك إذا كلمت أخاك. كما قال لي بعض إخواني في نصيحة، قال يا ليت المسلمين إذا أرادوا أن يتكلموا بكلام كتبوه أولا ثم نظروا فيه هل هذا الكلام يصح أن يقال أم لا يصح. إذا فعلنا ذلك لا نقول لإخواننا إلا ما نحب أن يقال لنا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيا جماعة المسلمين يقول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا جماعة المسلمين قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو قائد المسلمين، والراية المرفوعة راية حقيقية، راية تدعو إلى لا إله إلا الله. يقول له ومعه الصحابة الأطهار الأبرار الذين زكاهم رب العالمين في قرآنه ونبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. يقول لهؤلاء وهم صف الموحدين الخلص، فقد رجع المنافقون في الطريق لغزوة أحد، يقول لهؤلاء وعدوهم مشرك 100%. يقول لهؤلاء الصحابة وقائدهم رسول الله في غزوة أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، وحتى تفيد نهاية الغاية، يعني في المنتهى في النهاية حدث الفشل بسبب ماذا؟ قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. تبين رب العالمين لصحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن التنازع في الأمر سبب للفشل. قال وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من الصادقين الخلص من الأبرار الأطهار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا يقوله رب العالمين للصحابة في غزوة أحد. فالله لا يحابي أحدا كائنا من كان، والله لن يغير الله لنا الأحوال ولن يردنا إلى نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام إلا إن غيرنا أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أعتذر عن حرارة كلامي، ولكن والله أنا أتقطع من الداخل. نحن في بلدنا مصر نعاني من فتن عجيبة، نعاني من فتنة، سامحوني أن أقول نعاني من فتن سلفية، فأصحاب المنهج الواحد بينهم ما لا يعلمه إلا الله، ونعاني من فتن حزبية، كل حزب بما لديهم فرحون، ونعاني من فتن طائفية بين المسلمين والذميين من الصليبيين. فأما آن لنا أن نقول إخوانا متحابين؟ أما آن لي أن أسمع سبي من أخي فأدعو له فأقول غفر الله لك؟ يا جماعة، كفى المحسن إحسانه وكفى المسيء إساءته. إن كنت أنا محسنا فسينجيني إحساني، وإن كنت أنا مسيئا فسيكفيك إياي إساءتي، إساءتي ستغرقني وسأقع في شر أعمالي بسبب إساءتي. كان السلف عليهم رحمة رب العالمين يقولون: ما قابلت من عصى الله فيك بأحب من أن تطيع الله فيه. إذا أخطأت في حقك وعصيت رب العالمين فيك إذ هضمتك حقك، فليس هناك أفضل من أن تطيع الله فيا. لما سب رجل الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم سفاك الدماء الذي قال عنه الذهبي في السير: نحن أهل السنة والجماعة نرجو له النار ونجوز على الله أن يرحمه. سب رجل الحجاج بن يوسف، فقال الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله عليه: إن الله حكم عدل، سيقتص للحجاج ممن ظلمه كما سيقتص من الحجاج، كما أنه سيأخذ حقنا منه فسيأخذ حقه منا، وهذا بالحجاج بن يوسف. فكيف بأصحاب المنهج الواحد؟ فكيف بالذين يجتمعون على مائدة واحدة وعلى كتاب واحد وخلف نبي واحد بقرآن واحد وقبلة واحدة؟ فيا جماعة المسلمين، نحن في خطر، أقسم برب الكعبة، نحن جميعا في مصر، في المغرب، في اليمن، في السعودية، في ليبيا، في قطر، في لبنان، إمارات، أبو ظبي، الشارقة، الجزائر، الكويت، أي بلدة من ديار المسلمين، كلنا جميعا في خطر. فيجب علينا أن نري الله من أنفسنا خيرا حتى يغير الله لنا الأحوال ويصلح لنا البلاد. رغم عني قلت هذا الكلام وأنا والله أشعر بغصة في قلبي، والله يا إخواني، والله لقد وددت أن لو مت من زمن بعيد ولا أرى ما يحدث في ديار المسلمين الآن. أنا منذ 6 سنوات أو 7 سنوات كنت أشرح كتاب بصائر في الفتن، وكنت أعلم من خلال البروتوكولات حكماء صيون ومن خلال التقريرات لأصحاب الغرب عليهم من الله ما يستحقون أنهم يخططون للأمة ويجتهدون في كذا وكذا، وعندي بعض الكتب في ذلك زي مذكرات المرأة الإسرائيلية جولدا مائير، وكتاب دم قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيد أهله، بعض الكتب كهذه. فكنت أتكلم عن الفتن وأحذر الشباب وأتكلم عن موقفنا من الفتن وماذا نصنع إلى آخره، ولكن والله ما ظننت أن أرى ذلك بعيني، ما ظننت أن أرى ذلك بعيني. فنسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة. لم آتي بطبيعة الحال لأقنطكم، والله أنا جئت وفي نيتي أن أبدأ وأشاغل في كتاب متن الورقات، لكن أحزنني كثيرا ما رأيت من أخوي، أسأل الله أن يحفظهم. وهذا ليس لأول مرة، فاللقاء قبل الفائت تقريبا رأيت يعني حوارا حارا ملتهبا أيضا بين أخوين كريمين آخرين، فأسأل الله أن تزال هذه الحرارة في الكلام. وأنا والله لا أعنفكم، فأنا والله أحب إخواني جميعا في الله، أسأل الله أن يحفظ الإخوة والأخوات وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين، اللهم آمين. لكن الأخ لأخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. أنا لا أعترض إن شاء الله، أنا حافظ على القائم على الأمر، ولكن أنا أنبه تنبيها عاما، تنبيها عاما للإخوة جميعا، إننا أحفظ أخي وأن يقبلني أخي إذا عرضت عليه النظام أو المنهج أو الأسلوب الذي تنتهجه والمبادئ الذي تنتهجه الموقع الفلاني أو المسجد الفلاني، فأنا يجب علي أن ألتزم بذلك. وليس في الأمر الحمد لله تهديد، وليس فيه غضب، وليس فيه أي شيء من هذا، نحن جميعا إخوة أحبابا في الله عز وجل. ولكن قد يخطئ أحدنا في التعبير، قد يخطئ أحدنا في إبداء رأيه، والله عز وجل يغفر للجميع. ولكن يكفي أن أقول أستغفرك ربي وأتوب إليك، يكفي أن أقول دعاء سيد الاستغفار، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. اللقاء الفائت اللي هو الاثنين الفائت، أنا يعني لم يتسنى لي الاعتذار، لم يتسنى عليكم صلاة وجل، لم يتسنى لي الاعتذار لأني كنت في خارج البلد وجئت متأخر جدا رغما عني، جئت في نصف الليل. والاثنين قبل الفائت كنت موجود ولكن خرجت ولم أستطع الدخول مرة ثانية بسبب تعطل النت، وحاولت مع أخي أبي عبيد الشيخ حمادة غازي أن يدخل في مكاني، فقال أنا أيضا لا أستطيع الدخول، لكن بفضل الله نحن لا نتخلف، أنا وإخواني لا نتخلف عن الدروس ونجتهد قدر المستطاع في أن نرقى في كل يوم بإخواني وأخواتي جميعا. تكلمنا في متن الورقات ووصلنا إلى تعريف الواجب والمستحب والمحظور، ووصلنا إلى الحكم الرابع والمباح، ووصلنا إلى الحكم الخامس، هذا هو الحكم الخامس وهو المكروه. قال رحمه الله: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، بدأنا مادة أصول الفقه في شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني عليه رحمة الرب العليم. قال: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، تعرفوا إيش؟ قال: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. تعريف المكروه: ما يثاب على تركه امتثالا. وقلنا كلمة امتثالا كلمة مهمة في التعريف، كما قلنا في ترك الحرام لا يؤجر العبد في ترك الحرام إلا إن تركه امتثالا، يعني خطر في باله الذنب الفلاني فتركه امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا هو الذي يثاب. وذكرنا مراتب ترك المحرم. والمباح: إن فعله المرء بنية يعني امتثالا لله أخذ على ذلك الأجر العظيم، يعني مثلا ملاعبة الرجل امرأته، يعني الحديث معها وأن يضاحكها ونحو ذلك، هذه من المباحات. لكن إن فعله من باب تقريب القلوب ومن باب التأليف بين القلوب ومن باب أن يدوم بينهما المودة والرحمة التي أمرنا الله عز وجل بها، ومن باب خيركم خيركم لأهله، فإنه يأخذ على ذلك الأجر العظيم. وكذلك المستحبات، المندوبات النوافل إذا فعلها المرء امتثالا فإنه يأخذ على ذلك الأجر، كما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وذكرنا الفرق بين اثنين رأى أحدهما الآخر فتذكر حديث النبي فابتسم، فرأى الثاني الأول يبتسم فابتسم من أجله، فسألنا الأول: ما الذي جعلك تبتسم؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قلنا للثاني: ما سبب ابتسامك؟ قال: رأيته يبتسم فابتسمت. فالأول أخذ الأجر من الله لامتثاله للأمر، والثاني لم يأخذ أجرا لأنه فعل ذلك سجية أو عفوية بغير نية أو بغير امتثال لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك المكروه لا يثاب المرء على تركه إلا إن تركه امتثالا، يعني تركه استجابة لكلام رب العالمين أو سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: هو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعل، ولا يعاقب على فعل. ثم قال الشارح رحمة الله عليه، قال: المكروه لغة مشتق من الكراهة وهي ضد المحبة، أنا أحب كذا وأكره كذا، الأولى بضد الثانية. وقيل: الكراهة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة، كما قال ربنا عز وجل: وحملته أمه كرها ووضعته كرها. معنى حملته أمه كرها ووضعته كرها ليس كرها بضد المحبة، وإلا فالمرأة تكون في ذل قبل أن ترزق بالولد، فبمجرد أن يهبها رب العالمين جل جلاله ولدا ذكرا أو أنثى وعرفت من الطبيبة أنها حامل فإنها تصر لذلك وتستعذب الألم في ذلك ويزداد فرحها عند الوضع. فمعنى حملته أمه كرها ووضعته كرها يعني حملته شدة ووضعته شدة، كما قال ربنا: حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن يعني تعب على تعب وضعف على ضعف. فالمكروه بمعنى الشديد أو بمعنى الكراهة بضد المحبة. والمكروه في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، ونحن إخواني وأخواتي في أمس الحاجة إلى علم أصول الفقه، فالتأصيلات العلمية هي التي تنجي المرأة، هي التي تنجي المرأة في المحن والفتن. فكلما كان المرء ألصق وأعلم بالتأصيلات العلمية من دراسة أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وأصول كذا، أصول العقيدة وهكذا، فإنه ساعة المحن، ساعة الشدة، ساعة الفتن، فإنه يظهر علمه ويظهر وتظهر تأصيلاته العلمية التي تربى عليها. أما المرء المقلد فإنه في ساعة الشدة وفي ساعة الفتنة يتيه في الظلمات ولا يستطيع أن يميز يمينه من شماله، فيلجأ إلى الترجيح بالهوى أو بالعصبية أحلاهما مر. فمثلا في الفتن التي مرت، إما أن يقدم الشيخ الفلاني الذي قال بالقول الفلاني، وهذا إما لهوى أو عصبية، وإما أن يقدم الشيخ الفلاني الذي قال بالقول الفلاني لهوى أو عصبية، فليس عن دليل أخذ بالأول ولا عن جهة أو أصل علمي أخذ بالثاني. أما الذي معه الأصول فإنه يميز بين هذا وذاك، فإن أخذ بالقول الأول، وأنا لا أريد التفصيل، فإن أخذ بالقول الأول أيا كان فإنه يلتمس للآخر العذر، ويعلم أنه ليس على الأرض أحد معصوم، وأن كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي محمد، وأن شيخنا حبيب إلينا ولكن الحق أحب منه إلينا. وإن أخذ بالقول الثاني التمس للأول العذر وقال بمثل ما قلت، فإنه يعلم أن الشيخ قد يخطئ، وليس معنى أن يخطئ الشيخ أن أهدر حقه وأن أسقط مكانته وأن أهدر كرامته، لا، فكل الناس يخطئ، ليس على الأرض أحد معصوم، كما قال محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة رب العالمين، كل منا قال الشافعي رحمه الله أبى الله العصمة إلا لأنبياء. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثمة أحد معصوم، ليس ثمة أحد معصوم، فإن كان ليس هناك أحد معصوم فلا يجوز أبدا ولا ينبغي أبدا أن أتحامل بناء على التأصيلات العلمية التي عندي، لا يجوز أبدا أن أتحامل على الشيخ فلان أو الدكتور فلان أو الشيخ علان الذي قال بكذا في الموقف الفلاني يوم كذا وكذا. وهذا أقوله للحاجة الماسة إلى ذلك. فمثلا يعني سامحوني في ضرب المثال، يعني مثلا شيخنا أبو أحمد نسأل الله أن يحفظه، شيخنا الشيخ محمد بن حسان، لما بارك المتظاهرين وهذا الكلام بعض المشايخ الذين يخالفونه في الرأي تحاملوا على الشيخ حملة شرسة، وكأن الشيخ قال قولا ينقله إلى الكفر والعياذ بالله. لا يا جماعة المسلمين، الشيخ بفضل الله مسدد، الشيخ بفضل الله مسدد، والشيخ الحمد لله رب العالمين يقوم بعمل بطولي فعلا في جمهورية مصر العربية الآن، وهو يسعى ليل نهار مع شدة مرضه في اليمين والشمال في أقصى البلد وأدناه إلى أن يسكت الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى، وإلى أن يجمع الشمل بين إخوانه من أهل العلم الكبار، ويجتهد في أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى الهدوء والاستقرار، وأن يحموا بلدهم وأن يرفعوا الضغط الذي على القوات المسلحة. المهم أن الشيخ يقوم بأعمال كثيرة، والشيخ نحن نعلم عنه يقينا قديما أن له حال مع ربه، يعني أن له عبادات باطنة لا يعلمها إلا الله، وهذا الرجل تعلمنا منه الأدب قديما وحديثا، فلا ينبغي أبدا أنه إذا سقط شيخ من شيوخنا أو عالم من علمائنا في مسألة من المسائل أن نهدر حقه وأن نفقد مكانته كأن شيئا لم يكن، كأن هذا الشيخ ليس له فضل سابق وليس له كذا وكذا وكذا من الصفحات البيض القديمة الطويلة الكثيرة بفضل الله. أقول ذلك من باب الإنصاف، لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فأمرنا ألا نعتدي على الكافرين، فكيف بحال علمائنا ومشايخنا؟ أقول ذلك وأنتم تعلمون أني ضد الثورة، تعلمون أني ضد الثورة، ولكن هذه مسألة وهذه مسألة، أن أختلف مع شيخي حفظه الله في مسألة بأدلة عندي والشيخ خالف لأدلة عنده، هذه مسألة، والعلم رحم بين أهله، وأهل العلم هم العلماء وطلاب العلم والدعاء، ليس أهل العلم هم العلماء فقط، أهل العلم هم العلماء وطلابهم والدعاء الذين يعملون في حق الدعوة، فالعلم رحم بين أهله. لما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلي الظهر والعصر في منى 4 ركعات مقيم متم، والسنة أن يصليها ثنتين ثنتين، قال هذا بخلاف السنة، فلما جاء موسم الحج صلى خلف عثمان 4 ركعات 4 ركعات، فقال له أصحابه قلت هذا بخلاف السنة ثم أنت تصلي وراءه 4؟ قال الخلاف شر،
فنحن نخترق بأدب وبأدلة شرعية، كما تعلم ذلك من شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله، فهو الذي علمنا. فقال: خالف من شئت بشرطين، بأدب ودليل علمي صحيح، خالف من شئت لكن بشرطين: أن يكون هناك أدب، وأن يكون هناك أدلة شرعية صحيحة تخالف بناء عنه. فالسبب الذي يجعلني أحفظ مكانة هذا ومكانة هذا خالفني أو وافقني ليست عصبية وليس هوى وليس تشفيا، وإنما الذي يحملني على هذا وذاك إنما هي التأصيلات العلمية التي تعلمناها بفضل الله على تحت أقدام أسيادنا أمثال شيخنا وسيدنا أبي إسحاق الحويني وأمثال شيخنا وسيدنا الشيخ محمد حسان، فكلاهما جلسنا تحت أقدامين سنين طويلة بفضل الله عز وجل وتعلمنا منهم هذه الأصول العلمية. فنرجع ونقول: المكروه اصطلاحا، المكروه في الاصطلاح. أبا حفص، أنا لا أعلم لماذا ذكرت شيخنا الشيخ أبو إسحاق، لماذا ذكرت شيخنا الشيخ أبو إسحاق؟ لا أعلم، أنت ذكرته بغير تعليق، لا أعلم ماذا تريد. بعد الدرس ذكرني يعني ماذا تريد أن تقول، ليس الآن، ليس الآن، بارك الله فيك. المكروه اصطلاحا كما قال المصنف، إن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. المكروه اصطلاحا كما قال المصنف: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. طبعا أنا أجتهد أن أربط العلم الشرعي بالقديم والحديث، أجتهد أن أربط كل مادة شرعية أدرسها لإخواني وأخواتي بالعلم بالقديم والحديث، وأن أربطها بالواقع الذي نحياه، سواء كان من عقيدة أو من فقه أو من أصول فقه أو تفسير أو أي مسألة، وليس ذلك من باب الشطارة أو من باب الفزلكة، وإنما ذلك من فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء، فذلك فضل الله، وأنا لا أمن على أحد بذلك، وإنما هو فضل من الله من به عليه إن كانت يعني فيها ميزة يعني. قال: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، بخلاف المحرم، المحرم يعاقب على فعله بل ويذم. وقد يقال من تعريفات المكروه أيضا: ما تركه خير من فعله. المكروه تعريفه ضد المستحب تماما، فمن فهم، من أحسن فهم المستحب سهل عليه فهم المكروه، ومن أحسن فهم المكروه سهل عليه فهم المستحب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال: المكروه ما تركه خير من فعله. ليه؟ قالوا: لأنه يدل على زيادة إيمان، ولأن من ترك المكروه لا يظن فيه أن يقع في الحرام كما قلنا في المستحب. قلنا: من حافظ على المستحب فإنه لا يظن فيه أبدا أنه يفرط في الواجب، يعني من رأيناه محافظا على السنة القبلية لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، السنة القبلية مستحبة أو مؤكدة في بعض الصلوات، لا يظن فيه أبدا أنه يفرط في الفرض إذا كان يحافظ على السنة، فهل يفرط في الفرض؟ أبدا. إذا كان يحافظ على صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض من كل شهر اللي هي الأيام القمرية، ويحافظ على عرفة وعاشوراء وهذه الأيام، فإن كان يحافظ على صيام السنن فهل يفرط في الفريضة؟ إذا كان ينتهز الفرص فيذهب إلى العمرة وهي مستحبة، فهل يظن في ذلك أنه إن تيسر له الأمر أنه يفرط في الحج؟ الجواب لا. إذا كان يؤدي الصدقات هل يفرط في أداء الزكاة الواجبة؟ الجواب لا. كذلك المكروه، هل من نراه يترك المكروه هل نظن فيه أنه يفعل الحرام؟ الجواب لا، لأن ترك المكروه يحمله أن يترك المحرم من باب أولى. فتعريف المكروه ممكن أن نقول في تعريفاته ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. يعني إن فعل المكروه لا يعاقب عليه، كمثلا من صلى وهو حاقد، من صلى وهو حاقد أراد أن يقضي حاجته فأراد أن يحافظ على وضوئه فيصلي أولا ثم يدخل الخلاء، فهذا مكروه، لكن إن فعل ذلك لا يعاقب على ذلك لأنه لم ينه عنه نهيا جازما. الحرام ما كان النهي فيه نهيا جازما لا تفعل، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن المكروه النهي فيه ليس نهيا جازما. بمثال تقريبي مثلا أقول لولدي إياك وحذاري ولن أعفو عنك إن فعلت كذا وكذا، هذا يسمى نهي جازم. حذاري وإياك وأنهاك ولن أعفو عنك، ألفاظ قوية كلها تفيد أنه إن فعل ذلك فسيعاقب مني عقابا شديدا، بخلاف إن قلت له يا بني لا تفعل كذا. كما مثلا كما يحكي تاج الدين السبكي أو تقي الدين السبكي عن أبيه أنه قال كنت أقول لكلب يا كلب يا ابن الكلب، فقال له أبوه يا بني لا تقل ذلك، لا تقل إيش؟ لا تقل للكلب كلب ابن كلب. فقال يا أبتي أوليس ابن كلب، يعني أنا لم أسبه هو كلب ابن كلب. فقال والده يا بني إني أكره أن يعتاد لسانك الفحش، ده أسلوب من أساليب التربية، لما تقول للكلب كلب ابن كلب والحمار حمار ابن وهكذا، فهذا يعود اللسان البذاءة، يسهل على اللسان أن يكون لسانا بذيئا، فمن الممكن أن يسب بهذه السبة أي أحد بعد ذلك من غير أن يشعر. فهذا الوالد لم يعنف ولده ولم ينهه نهيا جازما، وإنما قال يا بني لا تقل ذلك، لكن لم يقل يا بني إياك وحذاري أن أسمع منك هذا القول وإلا عنفتك وضربتك، لم يقل هذا. فالطريقة الأولى طريقة تفيد التحريم لأنها فيها نهي جازم. الطريقة الثانية أو الأسلوب الثاني أسلوب فيه نهي ولكن ليس نهيا جازما، فلذلك سمي مكروها. والمكروه تكليف، المكروه تكليف، يعني نهى الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عنه، لذلك من تركه امتثالا وأخذ الأجر. تكليف يعني معناه أنه أمر من الله ونبيه بالترك، وهو منهي عنه حقيقة. الحرام أو المحظور أو المحرم منهي عنه حقيقة، والمكروه منهي عنه حقيقة، يعني هذا فيه نهي فعلا وهذا فيه نهي فعلا، لكن النهي الأول في المحرم نهي جازم بقوة، والنهي الثاني نهي غير جازم، يعني ليس بقوة الأول، كما صورت في قولي لولدي لا تفعل ذلك حذاري وإياك وسأفعل فيك كذا وكذا، أو قلت يا بني لا تفعل فقط. أرجو أن يكون الكلام سهلا ميسورا. وفي تعريفات المكروه أيضا يقولون ما نهى عنه، ما نهى الشارع المكلف عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام. ما نهى الشارع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما نهى الشارع المكلف يعني العبد عنه عن فعله نهيا غير ليس على سبيل الحتم والإلزام بخلاف المحرم، فالمحرم هو ما طلب الشارع من المكلف النهي عنه على سبيل الحتم والإلزام. طب لماذا نهى الشارع عنه؟ قال نهى عنه لأنه يؤدي إلى مفاسد وقد يؤدي إلى الحرام. لذلك يقول علماؤنا، علماء التربية، يقولون من فعل المستحب سهل عليه فعل الواجب، ومن فعل المكروه وتمادى فيه سهل عليه فعل المحرم، نسأل الله العفو والعافية. يبقى عرفنا المكروه لغة، اصطلاحا ثالثا الصيغ التي تدل على المكروه. ما هي الصيغ التي تدل على المكروه؟ أولا لفظ كره، لفظ كره، لفظ الكراهة نفسها، لفظ الكراهة نفسها وما يشتق منه، ولكن هذا ليس في الغالب، هذا ليس في الغالب، يعني ليس كل آية أو حديث فيها كره أو يكره أو مكروها، ليست كل آية وحديث فيها كذلك أنه مكروه فقط ليس حرام، يعني لأن عندنا مثلا في سورة الإسراء قال ربنا عز وجل، واسمحوا لي أن أقرأ هذه الآيات عليكم من باب التذكير لي ولكم، قال ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الآيات ذكر الله عز وجل أن كل هذه المذكورات كان سيئه عند ربك مكروها. ليست كلمة مكروها في هذه الآية معناها المكروه اللي هو أقل من الحرام، وإلا فقتل النفس التي حرم الله كبيرة، والزنا كبيرة، وقتل الولد كبيرة، والظلم كبيرة، وأكل مال اليتيم كبيرة، وخلف العهد كبيرة، والظلم والغش في الميزان كبيرة، كل هذه والكبر كبيرة، كل هذه كبائر يعني محرمة، ومع ذلك قال الله عز وجل عنها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. يبقى لفظة مكروه إذا جاءت في القرآن والسنة ليست الأصل فيها على طول الخط في كل النصوص الشرعية، إنها المكروه اللي هو يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا، قد يذكر الله عز وجل المكروه على المحرمات كما في هذه الآيات التي قرأناها. ولكن قد تطلق لفظه قد يطلق لفظه كراهة التنزيه، فالصواب أنها تطلق بالاشتراك على الحرام وترك الأولى وكراهة التنزيه. يبقى لفظ الكراهة، اللفظ الصريح في الكراهة هذا قد يجمع فيه أو قد يحوي المكروه الذي ذكرناه، وقد يحوي المحرم الذي ذكرناه في اللقاءات الفائتة. يعني قد يشمل المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وقد يشمل المحرم الذي يثاب تاركه ويمدح ويذم فاعله ويعاقب. قد يشمل الأول أو الأول والثاني. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فهذه الثلاثة مكروهة، كراهة تنزيه وليست كراهة تحريمية. فهذا لفظ صريح، كره. قيل وقال يعني التكلم فيما لا ينبغي، هذا مكروه ليس محرما. وإضاعة المال، أن ينفق ماله في غير موضعه، ليس في الحرام وإنما ينفقها في غير موضعه، يعني ببذخ وإسراف أو يعني نوع من الإسراف. وكثرة السؤال، يعني السؤال في أشياء قد لا تعود على المرء بالفائدة، قد لا تعود على المرء بفائدة. يعني كثير من الشباب والنساء، الرجال والنساء يعني على حد سواء، يسألون في أشياء كثيرة قد لا تعود عليهم بأي صلة أو أي فائدة. يعني مثلا كنا نتكلم في مسألة صلاة الجمعة، جماعة كانوا في المسجد فصلوا الجمعة على خطبة الرجل، ما حكم جمعتنا؟ فقلنا جمعتكم باطلة. فسألوا عن الجمعة التي أقيمت في مجمع في ميدان التحرير، الدكتور يوسف الكرراوي صلى بهم صلاة الجمعة في ميدان التحرير، حكم هذه الجمعة أنها باطلة بإجماع أهل العلم. صلاة الجمعة في ميدان التحرير في الشارع يعني صلاة باطلة، لأن صلاة الجمعة لا تقام إلا في المسجد الجامع، إلا في المسجد الجامع. يعني العلماء تكلموا في صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة، منهم من قال أنها حرام ومنهم من قال أنها حرام وفاسدة أيضا، كلام طويل في هذه المسألة وأنا وأنا بالجمهور. لكن صلاة الجمعة في الشارع باطلة في الإجماع، لأنه لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن من جاء بعده صلوا الجمعة إلا في المسجد. فالجمعة إن كانوا مسافرون، إن كانوا مسافرين فليس على المسافر الجمعة، وإن كانوا مقيمين فالمقيم يصلي في المسجد الجامع لا يصلي في الشارع. فتكلمنا في هذه المسألة. الشاهد، فبعض الإخوة قال: تخيل إن كل المساجد في الأرض هدمت، ماذا نصنع؟ قلت: سبحان الله، هذا أيضا هذا أصلا سؤال يعني قبيح، هذا سؤال خرج مخرجا خطأ، لا يجوز أن يسأل، لأنه لن يكون بإذن الله هذا الأمر، لا في زماننا ولا في الأزمنة التي قبلنا ولا في الأزمنة التي بعدنا، بإذن الله أن تهدم كل المساجد التي في الأرض، هذا كلام فاسد. فهذا سؤال، لكن سؤال خطأ ما ينبغي أن يقال. كثير من الشباب يسأل أسئلة في هذا القبيل: تخيل يا مولانا لو حصل كذا، حصل، يقول: تخيل مثلا لو حدث ماذا نصنع؟ يا جماعة المسلمين، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم، وإن تسألوا على حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنه. الله عز وجل كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم أشياء فأتوا منها ما استطعت، ولحرم عليكم أشياء فانتهوا، أو نهاكم عليها فانتهوا، وسكت عن أشياء. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة من سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وقصة القذف، قذف المحصنات، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لئن رأى أحدنا رجلا مع امرأته في الحرام والعياذ بالله ماذا يصنع؟ أيقتله فتقتلونه به أم يسكت على مثل هذا؟ فتعجب الصحابة من كلامه، يعني هذه المسألة لم تقع. في اليوم الثاني جاء رجل وقال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي. فقال الصحابة إن لله وإنا إليه راجعون، وقع الذي كنا نحذر يا رسول الله، اللي كنا بنمصمص شفايفنا أمس بسببه وتعجبنا كيف يكون هذا، قد وقع في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي لنا أن نسأل عن أشياء إن تبد لنا تسؤنا. الصيغة الثانية من صيغ المكروه، اليوم يا أبا حفص بجد يعني بفضل الله أشعر بهدوء وأشعر بانسجام في الدرس، لأن أنت تقريبا وقفت كل الكتاب، فأنا أشعر والله باستقرار نفسي عجيب، جزاكم الله خير. يعني مفيش حد، يعني ليس هناك أحد يقوم بالكتابة وهذه الأمور اللي فعلا بتشتت ذهني، جزاكم الله خير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. لفظ الحديث في سنن أبي داود أتيكم بلفظ الحديث في سنن أبي داود إن شاء الله. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في باب أيرد السلام وهو يبول، يعني إذا كان أحدنا يقضي حاجته وألقى أحد الناس عليه السلام أيرد عليه؟ ذكر حديثا في صحيح مسلم، يعني أبو داود ذكره في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. وفي سنن النسائي وابن ماجه وابي داود عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي عليه حتى توضا، ثم اعتذر اليه قائلا اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر، او قال الا على طهاره. فهذا الحديث يفيدنا أن رد السلام على غير طهارة أو أن ذكر الله على غير طهارة فيه كراهة، وبذلك قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر فيه كراهة، فيه كراهة فقط، يعني من تركه نساء ومن فعله اللي قرأ قرآن وهو على حدث وهو محدث قراءته صحيحة وأجره صحيح عند ربه، لا يذم على ذلك أو لا يعاقب على فعله. يبقى لو ترى ذكر الله إلا في حالة أن يكون طاهرا من الحدثين فذلك عظيم يثاب عليه لأنه ترك المكروه، لكن إن ذكر الله وهو على حدث فقراءته صحيحة وذكره صحيح. واللي خلانا والذي جعلنا نصرف الامر من الى الكراهه قوله قول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، ومنها الجنابة وغيره وغيرها. فإذا كان يذكر الله على كل أحيانه وفي هذا الموطن بالذات قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، يبقى معناه أن ذكر الله على غير طهارة مكروه فقط وليس محرما. ده اللفظ الأول من ألفاظ الكراهة. اللفظ الثاني لفظ بغض، لفظ بغض، لفظ بغض. وما يشتق منه، ومنه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث معلول، حديث ضعيف لا يصح بحال، لكن لم يرد كلمة بغض، كلمة بغض إلا في هذا الحديث الضعيف. ثالثا صيغة النهي المصروفة إلى الكراهة، صيغة النهي المصروفة إلى الكراهة، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. عفى الله عنها يعني سكت عنها مع علمه سبحانه وتعالى، من باب العفو ليس من باب النسيان. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القرينة التي جاءت بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يبقى هو أذن أن يسألوا لكن في حالة نزول القرآن، لكن ليس في غير حال نزول القرآن. هذه القرينة صرفت الكراهة، صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. تذكرون القرينة التي تصرف الواجب إلى المستحب، قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر يفيد الوجوب. يبقى كتابة الورقة بيني وبينك عند الدين واجبة. قال ربنا في الآية التالية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فصلوا قبل المغرب أمر يفيد الوجوب، جاءت قرينة لمن شاء فأفادت في استحباب، فصلاة ركعتين قبل المغرب مستحبة وليست واجبة. أيضا في المحرم إذا جاءت قرينة للحرام صرفته من التحريم إلى الكراهة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا نهي يفيد التحريم، ولكن جاءت قرينة في نفس الآية وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. فهذه قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة، دي الصيغة الثالثة. بعد ذلك بعد تعريف الكراهة لغة واصطلاحا وصيغ الكراهة نتكلم عن أمثلة للمكروه، أمثلة للمكروه وبالمثال يتضح البيان. أولا الشرب قياما، أن يشرب المرء وهو قائم هذا مكروه. لماذا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا قياما ومن شرب قائما فليستقي. لا تشربوا قياما نهي يفيد التحريم، ومن شرب قائما فليستقي يعني يتقيأ بنفسه، يعني يضع أصبعه أو نحو ذلك في فمه حتى يتقيأ بفعله متعمد، هذا يزيد الأمر تحريما ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائما. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. السؤال: الحديثان متعارضان ولا لا؟ الجواب: نعم، نهى النبي عن الشرب من قيام وشرب هو قائما، هي قائم وهو قائم. سؤال: هل الحديثان صحيحان؟ الجواب: نعم، كلاهما في صحيح مسلم. السؤال: ماذا نصنع في هذين الحديثين؟ الجواب: هناك قاعدة فقهية تقول: الإعمال خير من الإهمال، الإعمال خير من الإهمال. يعني أن نعمل النصين، يعني نعمل بالنصين معا، خير من أن نأخذ أحدهم ونترك الآخر، لأن هذا قاله رسول الله وصح عنه، وهذا فعله رسول الله وصح عنه. فالعلماء يقولون في قاعدة فقهية أو أصولية، يقولون: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا تعارض قول النبي وفعله، قدم القول على الفعل، قدم القول على الفعل، ودل الفعل على الجواز. أكمل لمن أراد أن يكتب: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي، قدم القول على الفعل، ودل الفعل على الجواز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من قيام، ومن شرب قائما فليستقيم. هذا قوله. يبقى الأصل في الشرب أن السنة أن يشرب أحدنا وهو جالس، الأصل أن السنة أن نشرب جميعا من جلوس، ودل الفعل على الجواز. يبقى الفعل يدل على الجواز مع الكراهة، يجوز لي أن أشرب وأنا قائم، ولكن فيه كراهة، فيه كراهة، لذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه جائز وليس محرم، أن الشرب من قيام جائز وليس محرم، جائز مع الكراهة فقط. أرجو أن يكون وصل المثال. ثانيا، المثال الثاني: النوم قبل العشاء، النوم قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، لما ورد في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبل الصلاة، قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، يكره. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. يبقى النوم قبل صلاة العشاء مكروه، ويزداد كراهة في رمضان بسبب إيه؟ بسبب أنه سيضيع ويفوت على نفسه صلاة العشاء في جماعة وصلاة التراويح أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ومن نقلت عنه الرخصة، يعني الرخصة في النوم قبل العشاء، قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. يعني مثلا أنا جئت من العمل وجئت مجهد ومرهق، فغلبتني عيني فنمت قبل العشاء. العلماء رخصوا أن أنام قبل العشاء بشرطين: إن كان هناك من يوقظني قبل أن يفوت وقتها، طبعا وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فإذا كان لي زوجة أو أم أو أب أو أي إنسان في البيت يوقظني قبل أن يخرج جميع وقتها، فهذا يجوز له أن ينام بسبب أن المشقة تجلب التيسير، أنه يعاني من إجهاد وإرهاق ونحو ذلك، أو أنه يعلم أنه إذا نام نصف ساعة مثلا قبل العشاء فإنه سيقوم وقد وهو يشعر براحة ويشعر براحة بدنية. إذا كان عنده شرط من الاثنين يجوز له أن ينام قبل العشاء. وقالوا أنه يكره له الحديث بعدها، يعني أن يتكلم بعد العشاء. طب نحن نتكلم الآن بعد العشاء، نحن ما نتكلمش عن المغرب، جنوب المغرب، نحن نتكلم عن مصر. نحن الآن نتكلم في الساعة 10:30 وقد صلينا العشاء في قرابة 7:30، يعني مضى علينا قرابة 3 ساعات ونحن نتحدث بعد العشاء، ما حكم ذلك؟ قالوا هذا فيه كراهة إلا إن كان في طاعة. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السمر بعد العشاء، باب السمر بعد العشاء إذا كان في العلم أو في ذكر الله ونحو ذلك. فيجوز أن أذكر أن أتأخر بعد العشاء في الحديث إذا كان فيه طاعة أو فيه بر أو فيه مصلحة أو فيه قضاء حاجة أو إصلاح بين متخاصمين أو دراسة العلم الشرعي أو قيام الليل أو إلى غير ذلك، أو مصامرة الرجل أهله يكلم زوجته ونحو ذلك أو يلاعب أولاده، هذا كله جائز. هذان مثالان للكراهة، الشرب من القيام والنوم قبل العشاء. وأيضا من صلى وهو حاقم أو من صلى في حضرة طعام أصيب بالجوع الشديد ووضع أمامه الطعام فقدم الصلاة على الطعام، هذا أيضا فيه كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول أو البراز. أخيرا، هل هناك فرق، هل المكروه يطلق على المحرم؟ هل المكروه يطلق على المحرم؟ جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة يطلقون كلمة المكروه على المكروه تنزيها، يطلقون المكروه على المكروه تنزيها اللي هو بحثنا اليوم الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن الأحناف أطلقوا المكروه على شيئين، فيقولون مكروه تنزيها مكروه تحريما، فيطلقون كلمة مكروه تنزيها على المكروه الذي يسميه الجمهور، ويطلقون كلمة المكروه تحريما على الذي يسميه الجمهور محرم أو محظور. وهذا اختلاف اصطلاحي، وقديما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا خلاف في الاصطلاح. فمذهب الجمهور كما قلنا أنهم يرجحون، أنهم يقولون المكروه هو المكروه تنزيها والمحرم هو المحرم، بخلاف ما يقوله الأحناف. وهذه المسألة نفس المسألة في الواجب، فالجمهور يسمون الواجب والفرض بمعنى واحد، والأحناف يقولون الفرض بخلاف الواجب، وهذا أيضا اختلاف اصطلاحي. وأيضا من أمثلة المكروه التفضيل بين الأنبياء، التفضيل بين الأنبياء، أن نقول النبي الفلاني أفضل من النبي الفلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، هذا له يفيد التحريم، مع أن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء هذا على الكراهة وليس على التحريم، يعني لو قلت محمد أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كراهة لكن ليس محرما. هذا يعني خلاصة مبحث المكروه، هذا بإذن الله عز وجل خلاصة مبحث المكروه، ونبدأ في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في مبحث تقريبا البطلان، نبدأ بإذن الله عز وجل في مبحث الصحيح، نتكلم عن الصحيح وتعريفه وعن الفاسد أو الباطل وتعريفه بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه. وعتادا إلى يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أستأذن أخي أبا حفص، في وقت لإجابة الأسئلة أم أستأذن؟ يعني أنا لا أعلم من الذي بعدي ومتى يبدأ، وأنا في انتظار جوابك، وإلا أرحل بإذن الله عز وجل. وجزاكم مثله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله مثله يا أبا عبد الرحمن. نعم، هذا ما قلت، أن الشرب واقف مكروه، وأن السنة والأفضل أن نشرب من جلوس. نعم، ليس محرما. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثله. ما حكم الأكل قائما أو ماشيا؟ سئل أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال هذا الحديث، فقالوا والطعام، يعني والطعام من قيام، قال أشد. إذا كان الشرب مكروه فالأكل أو الطعام من قيام أشد كرها، أشد كرها. وأما الأكل وهو يمشي في الطريق فهو من خوارم المروءة عند بعض الناس. الأكل وهو يمشي في الطريق فهذا من خوارم المروءة. أجبتك أبا القعقاع في سؤال أبي عبد الرحمن حسام الدين. كيف نتخلص من حديث النفس السيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يحيك في صدره ما لو تضرب عنقه أهون من أن يلفظ به. الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا يدور في نفسه أشياء لو ضربت عنقه أرحم من أن يقول هذا الكلام، يعني حديث السيء، حديث النفس السيء. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ أو قد وجدتموه؟ وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. قال العلماء ليس صريح الإيمان أن يكون هناك حديث سيء في النفس، وإنما أن نعلم أن هذا سيء، وأن يكره المرء ذلك كرها شديدا، وأن يستعيذ بالله ويستغفره جل في علاه من ذلك. أن يحدث في نفس أحدنا ظن سيء أو كلام سيء ويستعيذ بالله منه ويستقبحه ويستغفر الله منه وهذه الأشياء، فهذا صريح الإيمان. لكن إن وجد هذه الأمور في صدره ولم يرى أنها سيئة فهذا دليل شؤم والعياذ بالله. لا، الأكل خياما أشد كراه، ولا نقول أنه محرم أم القعقاع، لا نقول أنه محرم، وإنما يكون أشد كراهة. بالنسبة للصلاة اللي حضرت الطعام، أخبرت مرة أنه يقول في الصلاة التطوع، أما إن كانت الصلاة المفروضة يقدم الصلاة. منهجنا قليل الفجر أننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسمع الرجل، يعني الإمام، يصلي يقرأ في المسجد وهو يأكل. كان عبد الله بن عمر وهو أشد، كان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع الإمام يقرأ في الصلاة في المسجد وهو يأكل. أنا عاوز يبقى عندي في مزاجي العلم. نعم، لا أعلم ماذا يقول نادر، أخي نادر لا أعرف ماذا تقول.
انا عاوز يبقى عندي همة في مذاكرة العلم. هذا يتطلب منا جميعا الهمة العالية، والهمة العالية تأتي اولا من الاستعانة بالله، ثانيا من حب العلم، ثالثا من القراءة في سير السلف، القراءة في سير السلف وكيف رحلوا وتعبوا. يعني مثلا اقرأ ترجمة مثلا الإمام أبي حاتم الرازي، أو اقرأ يا نادر بارك الله فيك، اقرأ رسالة الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بعنوان الرحلة في طلب الحديث. الرحلة نعم، هو كتاب الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي. اقرأه من جلده إلى الناحية الأخرى، يا إما يكون عندك أو تشتريه، يا إما تنزله من على النت. بإذن الله سيفيدك هذا الكتاب جدا، وسيرفع همتك لما تعلم أهل العلم السابقين كيف بذلوا مهجهم وأوقاتهم ويعني كل ما يملكون من أجل هذا العلم الشرعي، من أجل أن يتعلموا ويعلموا من بعدهم. ما حكم قراءة القرآن على جنابة مع ذكر الدليل إن أمكن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة القرآن على جنابة أنه جائز مع الكراء، والدليل ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا لفظ عام يشمل الجنابة وغيرها. وأما حديث لا أحل لأحد يقرأ القرآن، أو لا أحل هذا المسجد لأحد جنب غيري وغيرك يا علي، فكلها حديث باطل، وكل الأحاديث الواردة في معناه أحاديث باطلة، فلم يرد دليل أبدا يمنع الجنب أن يقرأ القرآن مع الكراهة. إن المفهوم لدى العامة العكس لهذا الحديث، أي هذا صريح الإيمان. أرجو أن يكون وصل أختي أم أحمد الفهم الصحيح، وهذا ليس فهمي إنما هذا قاله أهل العلم. اسم الكتاب قلت الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. هل ما فعلوه هم قابل للتطبيق؟ نعم بارك الله فيك، الحمد لله، وقد طبقوا أسيادنا ومشايخنا ونحن نجتهد في ذلك. سمعت شيخنا وحيد بن عبد السلام بارح حفظه الله ورضي الله عنه يقول بأنه لا يصح تسمية من كان على المذهب الحنفي أحنافا والصحيح حنفية. القول ما قال سيدنا، الشيخ وحيد، ونقول الحنفية ولا نقول الأحناف إن شاء الله، مع يعني يبحث لعله لعل اللغتان صحيحتان أو نحو ذلك، ولكن نرجع إن شاء الله إلى الحنفية إلى أن يتبين لنا صحة الأحناف. جزاك الله خيرا أبا عبد الرحمن. قراءة القرآن للحائض رجاء التفصيل. الجواب أم أحمد بارك الله فيك، كما قلنا في حكم الجنب، فالجنب يستطيع أن يرفع الجنابة عنه بالماء وانتهى الموضوع أو بالتيمم، ومع ذلك أجاز الجمهور له قراءة القرآن، فكيف الحال بالحائض التي كتب الله عز وجل عليها الحيض؟ فيجوز لها أن تحد أن تقرأ القرآن، إن خشيت أن يتفلت منه، يجوز لها أن تقرأ القرآن إن خشيت أن يتفلت منه إن كان من حفظه. أما حملها للمصحف فمنع العلماء من ذلك من باب التنزيه، وقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وأيضا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيح أظنه في آخر المجلد، في آخر الجزء الأول، لأن المجلد الأول جزئان، في آخر الجزء الأول من المجلد الأول تكلم عن قراءة القرآن للحائض أن هذا جائز. وأنا لي كان لي درس مستقل في حكم قراءة الحائض، ولي مجموعة دروس بفضل الله في الفقه يعني، وقد قررت أن أنتهي من الكتاب يعني. اللهم أعنا. أبو القعقاع ما حكم مس القرآن للمحدث يا شيخ ملفظ؟ أبو القعقاع الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر فيه كلام، والحدث الأصغر جائز. مس المصحف للمحدث حدثا أصغر جائز بلا يعني بلا خلاف يعني يذكر. أما الحدث الأكبر ففيه خلاف وفيه تفصيل. فإن كان مثلا معه المصحف وكان في مكان فنام فاحتلم أو نحو ذلك، أين سيذهب بالمصحف؟ لا يستطيع أن يذهب به بعيدا عنه، فهو يحمله معه مع أنه جنب. وهذا من باب قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن الأفضل والأولى، وليس عندي في ذلك دليل، ألا يمس المصحف وهو جنب، وليس عندي في ذلك دليل. درس اليوم أخ نادر هو الدرس رقم 12 رقم 12 إن لم أكن واهما، وإن كنت واهما فليذكرني إخواني. قراءة القرآن أم أحمد، نعم قراءة القرآن. أما مس المصحف فإن كان عندها حامل وتقلب المصحف بقلم أو نحو ذلك فيجوز. إن كانت تريد أن تراجع القرآن من المصحف فيكون المصحف في حامل وتقلبه بقلم أو نحو. وإياك هو 12 الحمد لله. أيضا في نفس المواضع التي ذكرتها، في نفس المواضع من الكتب التي ذكرتها، فصل العلماء أنه يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. يعني إذا كان الدم سيحفظ منه المسجد فيجوز للمرأة أن تدخل المسجد من باب التعلم، من باب أن يكون هناك ضرورة في درس في المسجد ولن تستطيع أن تحصله إلا أن تدخل في المسجد، فيجوز لها ذلك. وتعتزل النساء عند الصلاة، تعتزل النساء عند الصلاة. لحم الضبع الراجح أنه، والله أعلم، أنه من الأمور المشتبهة، من الأمور المشتبهة بها. لأن العلماء منهم من قال أن الضبع ليس من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهم يقولون، في جماعة من العلماء يقولون أن الضبع ليس من السباع، وفي علماء يقولون هو من السباع. وعلى كل فهو من المشتبهات، أقل تقدير للضبع أنه من المشتبهات. ثم أبا مصعب، إحنا عندنا أشياء كثيرة ممكن نأكلها بخلاف الضبع، عندنا بقر وجاموز وغزلان ونعام، أشياء كثيرة فضلته من عن هذا الضبع اللي هو أصلا حيوان مقرف، نسأل الله العفو والعافية. يعني هو يشبه كثيرا الخنزير والعياذ بالله. أنا أفعل إن شاء الله مهيرة أو مهيرة، يعني لا أحسن أن أقرأ الاسم جيدا، أنا أفعل إن شاء الله وإخواني يفعلون. لكن لما جاء رجل إلى الإمام طاووس بن كيسان عليه رحمة الله وقال: ادعوا الله لي فأنا في شدة، فقال: ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا في تهذيب الكمال الإمزي رحمة الله عليه. لا يمسه إلى المطهرون، أخت أم أحمد، لا يمسه إلى المطهرون، ليس المقصود بالكتاب كتاب القرآن، وليس المقصود بالمطهرين الناس. قال ربنا: لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. يقسم الحنفية الأفعال المطلوبة تبقها على ثلاثة أقسام: المحرمات، المكروهات كراهة تحريم وهو ما كان دليله ظنيا أو فيه شبهة مع كون مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، والمكروه كراهة تنزيه. قرأت هذا في كتاب الواضح في أصول الفقه، فهل هذا ما قصدتموه؟ نعم أبا عبد الرحمن، ولكن أنا ما أردت أن أنا أدخل في هذه التفصيلات حتى لا يعني السلوك ما تدخلش في بعضها، حتى لا تدخل تتداخل السلوك في بعضه، هذا ما فعل. لكن أنا ما أردت التفصيل في مذهب الحنفية والدليل الظني والدليل القطعي وهذه الأشياء، يعني مذهب الجمهور أسلم وأفضل وأسهل، فأنا فعلت ذلك باختصار فقط. الدليل الظني ما كان حديثا أحاد،
ما كان حديث آحاد. حديث آحاد يعني ليس متواترا. لا أعلم الشيخ سامي العربي شيخنا وسيدنا وصل للحديث الآحاد المتواتر أم لم يصل بعد، فلو وصل فأنتم تعلمون، وأما إن لم تصلوا إليه فأخبروني وأنا أقول ما معنى الآحاد المتواتر. أبا القعقاع بارك الله فيك، العلماء يقولون أن نزع الخف بارك الله فيك ينقض المسح ولا ينقض الوضوء. نزع الخف ينقض المسح، يعني إذا نزعت خفيك لا يجوز لك أن تلبسهم من جديد لتمسح عليهم، ولكن إن نزعتهما وأنت على وضوء فأنت على وضوئك كما أنت. أسأل الله أن يقول وصل الأمر. النزع مسح نزع الخف ينقض الوضوء، ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، فأنت على وضوئك كما أنت. وجزاكم مثله. أستأذن ولا إيه؟ أستأذن عشان تستعدوا للشيخ علاء المرديني ولا إيه؟ يا أم أحمد كوني في مذهب الجمهور، في هناك قاعدة تقول عليك بسنن الجمهور، عليك بسنن الجمهور. لكن إن تمكنت بفضل الله من آلة أصول الفقه ومن آلة أصول الحديث فساعتها لن تسألي هذا السؤال، وستبدأي أن تذهبي إلى مذهب معين. أخت رحمة، المسح الخف نزع الخف ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، يعني ايش؟ يعني اذا كنت متوضئا ولبست خفين ثم جاءت الصلاة التي بعدها فتوضأت ومسحت عن الخفين واردت ان انزعهما، هذا النزع لا ينقض الوضوء، يعني انا على وضوء زي كما كنت، لكن لا يجوز لي ان البسه ثانية وان امسح عليه، لا، اجدد الوضوء وضوء كامل ثم ألبس الخفين وبعد ذلك أمسح عليك إن أردت في الفرض الذي يليه. فنزع الخفين ينقض المسح ولا ينقض الوضوء. نعم أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، يجوز لمن كان متعاملا على حسب ما ذكرنا أن يترك صلاة الجماعة لينام شرط أن لا يأخذ وقت الصلاة، هذا في صلاة العشاء التي امتد وقتها إلى صلاة إلى نصف الليل. اللهم ارزقنا جميعا الذرية الصالحة التي ترضيه عنا. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة وارزق أختنا حنان الذرية الصالحة التي ترضيك عنها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهبك ذرية صالحة ترضي رب العالمين عنك. اللهم أمين وعنك وإخوانك وأخواتك أجمعين. اللهم أمين. أم أحمد، الجورب والخفين حكمهما واحد، يعني إن كنت مساحة على الخفين ونزعتها يجب عليها أن أعيد وضوء؟ لا، لا يجوز، لا تعيد وضوء، لأنه ينقض المسح فقط لكن لا ينقض وضوء، أنت على وضوء كما أنت. المقصود بالكتاب المكنون أم المؤمنين، يعني كلمة أم المؤمنين يعني أظن أنها لفظة شرعية لا تجوز. أم المؤمنين إنما هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو الأخت الفاضلة أن تغير هذا الاسم. المقصود بألا يمسون المطهرون، المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمقصود بلا يمسون المطهرون المقصود بالمطهرين الملائكة. هل من كان صائما
ويبعد عنه المسجد حوالي 20 درجة، أنه لن يعود لصلاة المغرب جماعة إلا بعد قرابة الساعة من الأذان، يجوز له الصلاة في المنزل، عمل يحدث كراهة الصلاة في حضر الطعام، وأنه سيضيع شغل شدة جوعه. نعم نعم، هذا من باب ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أنا لا أنصح بشرح الشيخ ابن عثيمين، وإنما أنصح بكل ورقة مكتوب عليها ابن عثيمين. لا أنصح بالشرح فقط، وإنما أنصح بكل ورقة كتب عليها اسم الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه من الله الرحمات. يعني أظن أن فيها كلام، لأن أم المؤمنين هذا اسم أنت تعبري به عن نفسك. ممكن تسمي حفيدة أم المؤمنين، حفيدة أم المؤمنين، كما كتبت أخت حفيدة ابن تيمية أو حفيدة خليجة أو هذا الكجاري، فممكن تكتبين حفيدة أم المؤمنين ليست أم المؤمنين. ما حكم ذهاب المرأة للمسجد للعلم الشرعي أو حفظ القرآن؟ جائز بشرطين، أن تخرج بحجابها الشرعي، وأن تخرج وهي تأمن الفتنة، أن تخرج بحجابها الشرعي وأن تأمن الفتنة، وثالثا أن يكون بطاعة زوجها، أن يكون بطاعة زوجها ليس رغما عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حفص الأثري. أنا أظن أن أستأذن، ليس هناك أحد يكتب إلا أبو عبد الرحمن، فأنا أستأذن إن شاء الله. اللهم اغفر لنا. ما رأيكم في كتاب البداية في أصول الفقه للشيخ محمد بن سلمان؟ يا جماعة المسلمين هؤلاء أسيادنا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ وحيد، الشيخ أبو صحاف، المشايخ دول كلهم دول أسيادنا، ولا ينبغي لمثلي أن يقول رأيه فيه، صلى الله يحفظهم وأن يبارك فيه، ونحن إنما تربينا على موائدهم وعلى كتبهم، فنسأل الله أن يحفظهم أجمعين وأن يرحم من مات منهم. فأنا لا أسأل في هذه الأشياء، أنا أقل من ذلك. لا لم أطلع عليه، كتاب البداية في أصول الفقه للشيخ الشيخ وحيد لم أطلع عليه حقيقة. أسأل الله يعني أستأذنكم. أم أحمد عشان من المغرب، أنتظر سؤالها إن كان عندها سؤال.